أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. قلنا بأنه لا بد أن يلتفت بأنه أساسا من أهم الفوارق الموجودة بين حقيقة شيء من الأشياء وصورة ذلك الشيء في الذهن أن الحقيقة تترتب عليها الآثار بخلاف الصورة الموجودة عن الشيء. فإن الماء في الخارج حقيقة تترتب عليه الآثار، إذا شرب الإنسان ذلك الماء يرفع العطش، أما صورة تلك الحقيقة في الذهن هل هي رافعة للعطش أم لا؟ من الواضح أنها ليست كذلك. النار في الخارج محرقة، ولكن صورة النار في الذهن لا تترتب عليها الآثار. الصلاة في الخارج تكون قربان كل تقي، ولكن صورة الصلاة في الذهن هل تكون قربان كل تقي؟ من الواضح لا. إذن لا بد من التمييز بين حقيقة الأشياء وبين الصور المأخوذة عن الأشياء. ما هو الفرق الأساسي بينهما؟ أن حقيقة الأشياء هي منشأ لترتب الآثار منها بخلاف الصور المأخوذة عنها، فإنها لا تترتب عليها الآثار الموجودة لتلك الحقيقة في الواقع الخارج. التفتوا لي جيدا حتى الآن نعرف الإصطلاح. من هنا قد يعبر عن الحقيقة وعن الصورة بهذه التعبيرات. التفتوا لي، تارة يعبر عن ذلك بالمصداق والمفهوم. عندما يقال مفهوم يراد الصورة، عندما يقال المصداق يراد ماذا؟ يراد الحقيقة بما لها من الآثار، هذا يسمى مصداق. وقد يعبر التعبير الثاني، وقد يعبر عن الصورة والحقيقة بالنظر التصوري والنظر التصديقي. فإذا أريد الصورة قالوا النظر التصوري، وإذا أريد الحقيقة يقال النظر ماذا؟ التصديقي. هذا من التعبير الثاني، هذه احفظوهن لأنه عبارات القوم متعددة. وقد يعبر عن الصورة والحقيقة بالمفهوم الأولي، عفوا بالحمل الأولي والحمل الشائع. يقال أنه بالحمل الأولي كذا وبالحمل الشائع كذا. طبعا تعلمون أنه الحمل الأولي والحمل الشائع له اصطلاحات أخرى، ولكنه في محل الكلام. قد يقال الحمل الأولي والحمل الشائع، يراد من الحمل الأولي يعني الصورة، ومراد من الحمل الشائع يعني ماذا؟ الحقيقة بها بما لها من الآثار الخارجية. جيد، الآن إذا اتضحت هذه المقدمة، جنابك عندما تأتي إلى حقيقة من الحقائق كما أشرنا بالأمس وهو وجود الماء في الإناء، قلنا هذه في الواقع الخارجي يعني المصداق يعني الحمل الشائع يعني النظر التصديقي، ماذا توجد عندك؟ يوجد عندك أمران لو ثلاثة أمور؟ الجواب، توجد عندك ثلاثة أمور. الأمر الأول الماء، له ما بإزاء. هذا الأمر الثاني الإناء وهو هذا. الأمر الثالث شنو؟ ظرفية الإناء للماء، وأن الإناء ظرف والماء ماذا؟ مظروف. سؤال: لهما بإزاء أو ليس لهما بإزاء؟ ليس لهما. قائم أين؟ وأين هو؟ حقيقته أنه قائم بهما، هذه حقيقة. إذا أردت أن أحكي لك هذه الحقيقة ماذا أفعل في الذهن؟ ماذا أقول؟ الماء في شنو؟ رجاء مولانا، الماء في الإناء. هنا الماء في الإناء هذه قضية، هذه قضية، ولكنه توجد أيضاً مركبة من ماذا؟ من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول ما هو؟ الماء. الجزء الثاني ما هو؟ الإناء. الجزء الثالث ما هو؟ الماء في. هنا ماكو في، هنا أكو ماذا؟ فقط فهم. أما في الجملة نريد أن نشير إلى ذلك المعنى الثالث أو الأمر الثالث اللي في الواقع الخارجي ما كان إلى بإزاء. كيف عبرنا عنه؟ عبرنا عنه بفي. في سؤال: هل يوجد فرق بين هذه الأجزاء الثلاثة أو لا يوجد فرق؟ الجواب نعم، فيما يتعلق بالماء وبالإناء يوجد مفهومهما، يعني النظر التصوري، يعني ماذا؟ يعني الحمل الأولي، وإلا مصداقهما، يعني النظر التصديقي، يعني الحمل الشائع. موجود في الذهن لو ما موجود؟ ما موجود في الذهن. أما النسبة التي هي فيه، هذه أيضا مفهومها في الذهن. لو هناك حقيقة ربطت الماء بالإناء، أي منهما؟ لا يمكن أن تكون النسبة هناك موجودة، يعني بما هو معنى اسمي، وإلا لو مفهومها موجود راح يصير عندنا ثلاثة: إناء، نسبة الظرفية، ماذا؟ ماء. هذه جملة يصح السكوت عليها أو لا؟ لا يصح السكوت عليها. متى يصح السكوت عليها؟ إذا أخذت الظرفية بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي، والمعنى الحرفي لها لا بما هو مفهوم بل بما هو ماذا؟ مصداق، حتى تتشكل الجملة. إذن الفارق الأول أعزائي بين المفهوم الاسمي والمفهوم الحرفي أنه في المفهوم الاسمي يكفي إخطار معناه في الذهن، أما في المفهوم أو في المعنى الحرفي يكفي إخطار مفهومه أو لا بد من إيجاد حقيقته بالنظر التصديقي. ومن هنا يعبر عن المعنى الاسمي بالإخطاري، وعن المعنى الحرفي ماذا؟ بالإيجاب. إذن البيان الثاني أعزائي يقول: الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. أعزائي ما أفتح له، افتحوا لي قوس، هذا البيان الثاني ترتبت عليه آثار كثيرة في عملية الاستنباط بعد ذلك، ونشير لعله إذا صار وقت إلى بعض النتائج المهمة المترتبة على هذا. ولذا إذا هنا أنت ما تفهم واقعا هناك همتي أنا ما راح تفهم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما اسم موصول، حرف لو اسم؟ لا لا، من الحروف، هذه اسم موصول يسموه لكن من الحروف. هذا المعنى الحرفي اللي هنا يقال، هذا المعنى الحرفي نسبته واحدة أو متعددة. في خبر الواحد في حجية، عفوا في البراءة، هناك بحث أن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به واحدة أو اثنان. يقولون اثنان، فهل يمكن أن يكون لهما جامع لإجراء الإطلاق أو لا؟ هذا مبني هنا، أصل هنا. إذا هذا ما تفهمه من الآن أقول لك، ذاك البحث منك شنو؟ ما راح تفهمه. فتبقى مولانا تلقلق اللسان، قائلين بأنه والنسب لا جامع ذاتية بينها. لماذا النسب لا جامع ذاتية بينها؟ عشرات الموارد، يجري الإطلاق أو لا يجري الإطلاق، يمكن أو لا يمكن، كل أصله وين أعزائي؟ في هذا البحث. إذن في جملة واحدة، الفارق الأساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أن المعنى الاسمي لكي نحكم عليه بحكم يكفي إخطار معناه وإن لم تحضر حقيقته، أما المعنى الحرفي لا يمكن إلا بإحضار ماذا؟ حقيقته بالحمل الشائع وبالنظر التصديقي، لا مفهومه وبالحمل الأولي والنظر التصديقي. هذا المعنى أعزائي بشكل واضح وصريح أشار إليه في فوائد الأصول المرزا النائيني في صفحة 42. أقرأ لكم العبارة شوية اليوم، أقرأ فوائد الأصول لكم. يقول عندك أنت ماء وعندك ماذا؟ إناء. الماء معنى من المعاني، الإناء معنى آخر، وهي متباينة بتمام الذات، المفاهيم متباينة بتمام الذات. الآن تريد أن توجد بينهما ربطا، كيف توجد الربط بينهما؟ تضيف فد مفهوم اسمي ثالث إلهن. إذا أضفت مفهوم اسمي ثالث إلهن يحصل الربط أو لا يحصل الربط؟ لا يحصل. مثل أنت الآن تقول البصرة، كربلاء، ابتداء، انتهاء، يحصل الربط؟ لا لا يحصل. ولكن إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، حصل الارتباط أو في الكلام أو لم يحصل الارتباط؟ هذا الارتباط ما هو منشأه؟ من قام به؟ مو المعاني الإسمية قامت به، بدليل أنه أنت لو تضم ألف معنى اسمي واحد إلى الآخر يتحقق الربط أو لا يتحقق الربط؟ السير، البصرة، الابتداء، الانتهاء، الكوفة، النجف، مئة معنى اسمي واحد بس أجعله إلى جنب الآخر، يحصل الربط والجملة والكلام أو لا يحصل؟ لا توجد هناك جملة مفيدة يحسن السكوت ويصح السكوت عليه. متى يحصل الربط في الكلام؟ لا يحصل الربط إلا إذا جاءت المعاني الحرفية. يعني شنو المعاني الحرفية؟ يعني ما هو وجودها في غيرها، فتربط هذه بتلك، وإلا إذا لم يأتي لا يمكن أن يحصل الربط. وهذه غير أعزائي، غير مفهوم الانتهاء، غير مفهوم الابتداء، غير مفهوم الظرفية، هذني مفاهيم ماذا؟ هذين مفاهيم اسمية، معاني اسمية، إضافتها إلى الجملة لا توجد الربط بين مفردات الجملة. الذي يوجد الربط بين مفردات الجملة ماذا؟ ها؟ مثال أوضح في اللغة العربية، خلي ذهنك أمين. زيد، ثم أسكت بعدين نقول قائم، يا هي جملة تامة يصح السكوت عليه، لا الأولى ولا الثانية، ذيك مفردة هذه مفردة، أما سووها مبتدأ وخبر شو يصير؟ ها؟ جملة يصح السكوت عليه، كلام يصح السكوت عليه. الرحمن، ثم تعال باكر قول عرش، ثم تعال عقب باكر قول استوى، شنو يطلع منها مولا؟ ثم نضيف عليها استعلاء، يطلع منها معنى لو ما يطلع منها معنى، يصح السكوت ولا يصح السكوت؟ ولكن قل الرحمن على العرش استوى، يخرج منها جملة ولا؟ هذا المعنى الجديد اللي خرج من أين خرج؟ خرج من المفردات، محال، لأن هاي المفردات لو ذكرتها على حالها لا يوجد لها معنى إضافي غير معاني المفردات. إذن فرد شيء أضيف إلى المفردات، ولكن ذاك الذي أضيف إليها مو من سنخها، وإلا لو أضيف إليها من سنخها لما أعطى معنى جديد، لأنه لا يشكل جملة. هذه من خصائص اللغة العربية، الذي يعطي المعنى الإضافي اصطلح عليه علماء النحو بأنه معنى ماذا؟ معنى حرفي مو معنى اسم. ولذا تجدون بأن هيئة المبتدأ والخبر تعطي معنى، اسم كان وخبر كانت تعطي إذا صارت، أما إذا انفصلت ما تعطي أي معنى. سرت من البصرة إلى الكوفة، لو أخذت من وحدها ما تعطي معنى، لو أخذت إلى وحدها ما تعطي معنى، ولكن أين يظهر معنى من وإلى؟ أين يظهر؟ إذا استعملت في الجملة، إذا استعملت في الجملة. لا يقول قائل سيدنا خمن أيضا للابتداء، الجواب إذا كانت من ابتداء معناها واحد ومترادف لصح استعمال أحدهما موضع الآخر. بعد هذا تقدم لعله 50 مرة بحثنا فيما سبق من باب المبالغة، قلنا لو كانت من هي الابتداء وإلى هي الانتهاء، إذن لصح ماذا؟ لصح استعمال أحدهما موضع الآخر، وحيث لا يصح إذن من له معنى والابتداء له ماذا؟ لا أقل، أن هذه لها موضع استعمال وتلك لها موضع استعمال آخر. التفتوا إلى عبارته، يقول ثم بعد إيجاد الربط بين جزئي الكلام، الماء والإناء، بما لهما من المفهوم، بما للماء من المفهوم وللإناء ماذا؟ من المفهوم، يلاحظ المجموع، مجموع ماذا؟ المجموع من جزئي الكلام والربط الحاصل بينهما، يلاحظ المجموع من حيث المجموع، أي يلاحظ الكلام بما له من النسبة بين أجزائه، مو يلاحظ هذا هذا هذا، بل هذا وهذا مع شنو؟ مع النسبة القائمة بين الأجزاء. فعند ذلك فإن كان له خارج يطابقه فالكلام يكون صادق، وإن لم يكن له خارج يطابقه فالكلام ماذا؟ غير صادق. مطابقته للواقع وعدم المطابقة للواقع، فإن كان له خارج يطابقه يكون الكلام صادقا وإلا يكون الكلام كاذبا، وذلك فيما إذا لم تطابق. سؤال، هذا الماء مفهوم الماء ده يحكي عن شنو؟ ها؟ عن هذا الماء. مفهوم الإناء ده يحكي عن ماذا؟ شنو؟ عن هذا الإناء. ها؟ مفهوم النسبة همات بين الماء والإناء ده تحكي هاي النسبة. فكر مع نفسك شيئا قليلا واجب عن في نفسك، التفت لي، هذا مفهوم الماء بذهني ده يحكي عن شنو؟ عن هذا الماء. ومفهوم الإناء في ذهني ده يحكي عن شنو؟ عن هذا. وفرضنا أنه في الذهن أكو شنو؟ ما يربط جزئي الكلام، هم هذه النسبة ده تحكي عن هذه النسبة أو لا؟ ذيك مصداق من مصادق النسبة وفي الذهن مصداق شنو؟ آخر، أي منهما؟ هنا المرزا يقول لا تخلط مفهوم الماء مفهوم الإناء يحكيان عن ماذا؟ عن الماء والإناء الخارجي. أما النسبة القائمة في الكلام في الذهن مدى يحكي عنها النسبة، لأنه هو ليس بمفهوم وإنما هو ماذا؟ هو مصداق، هو حقيقة بالحمل الشائع بالنظر التصديقي. وبهذا يختلف شنو؟ المعنى الإسمي عن المعنى الحرفي. بماذا يختلف؟ أن المعنى الإسمي لكي تحكم عليه يكفي إخطاره في الذهن، يعني إيجاد مفهومه. أما المعنى الحرفي لكي تحكم عليه يكفي إحضار مفهومه أو لابد من حضور حقيقته. أقرأ لك العبارة، يقول بل النسبة الكلامية إنما توجد الربط بين أجزاء الكلام، والمجموع المتحصل يكون إما مطابق للخارج أو غير مطابق. التفتوا إلى الجملة مالته، محل الشاهد هاي الجملة، احفظوها. وفرق واضح بين كون النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية ومخطرة للنسبة الخارجية في ذهن السامع، وبين أن تكون النسبة موجدة للربط بين أجزاء الكلام. هذا الذي في ذهني من الظرفية هذا مفهوم حاك عن الخارج له حقيقة رابطة بين أجزاء الكلام، أي منهم؟ يقول لا يعقل أن يكون مفهوم حاكي ماذا؟ عن الخارج، بل هو حقيقة ماذا؟ رابطة بين أجزاء الكلام. وإلا لو كان مفهوما حاكيا لما أوجد الربط بين ماذا؟ بين أجزاء الكلام. إذن لكي يوجد الربط ما يكفي أن يحضر مفهومه، لابد أن تحضر ماذا؟ حقيقته. يقول وفرق واضح بين كون النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية، احنا عندنا نسبة خارجية ظرفية وهذا اللي بالذهن بين الماء والإناء أيضا مفهوم حاك عن النسبة الخارجية، يقول لا، ومخطر لها في ذهن السامع، وبين أن تكون النسبة موجدة للربط الكلامي بين أجزاء الكلام، فإذا أوجدت النسبة حقيقة النسبة الظرفية بين أجزاء الكلام الربط بين هذه الأجزاء، هذا المجموع ننظر نقول مطابق للواقع لو مو مطابق، مو هذا المفهوم مطابق هذا المفهوم مطابق هذا المفهوم مطابق. إذن المطابقة وعدم المطابقة للمفاهيم الإفرادية لمجموع الكلام. يقول المفاهيم الإفرادية لا معنى للسؤال عن أنها مطابقة أو غير مطابقة. متى تأتي المطابقة؟ لمجموع الكلام. ولذا في صفحة 42 أو 43 يقول: فتحصل أن النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم. فالذي يحضر في الذهن من المعاني الإسمية مفهومها، أما الذي يوجد في الذهن من المعاني الحرفية ما هو؟ مصداقها. وكم بين المفهوم والمصداق من الفرق، بداهة تغاير المفهوم والمصداق بالهوية وبالأثر والخاصية والآثار ونحو ذلك. إذن أعزائي، إلى هنا تحصل ما معنى أن المفهوم الإسمي إخطاري. هذا البيان الثاني. ما هو معنى الإخطارية؟ يعني يكفي إخطار مفهومه للحكم عليه. ما معنى أن المعاني الحرفية إيجادية؟ يعني لا يكفي إخطار أو حصول المفهوم، بل لا بد من وجود ماذا؟ من وجود المعنى الحرفي. إيجادية موجودة. هذا البيان الثاني أعزائي لبيان الفرق أو لتفسير الفرق بين الإخطارية والإيجادية هو الذي أصر عليه سيدنا الأستاذ سيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه. قال: مقصود شيخ المحققين، بتعبيره هو، مقصود شيخ المحققين من الإخطارية والإيجادية هذا المعنى من الإخطارية والإيجادية. الأعزاء اللي يبدون يراجعون حتى أنه المصادر تكون واضحة أمامهم في مباحث الأصول بتقريرات السيد الحائري، الجزء الأول صفحة 140 يقول: وهذا الذي ذكرناه في هذه المرحلة إحدى مدلولات ما اشتهر في هذا المسلك وما جاء عن النائيني من أن المعاني الإسمية إخطارية والمعاني الحرفية إيجادية. فمعنى ذلك أن المعنى الإسمي لا يجب بلحاظ الهدف من إحضاره إيجاده حقيقة في الذهن، بل يكفي إخطاره بمعنى تصور صورة عنه حاكية ماذا؟ عن الواقع الخارجي. ترى الواقع الخارجي بالنظر التصوري. قلنا مراد النظر التصوري يعني المفهوم لا المصداق. وأما المعنى، أما في المعنى الحرفي فلا بد من إيجاده حقيقة في الذهن حتى يترتب عليه ما هو أثره التكويني. ما هو الأثر التكويني للمعنى الحرفي؟ هو إيجاد الربط. حضور مفهومه لا يوجد الربط، لا بد ماذا؟ أن يحضر هو حتى يتحقق ماذا؟ وظيفة المعنى الحرفي أن يوجد الربط. فلا يكفي أن يحضر مفهومه، وظيفة الماء هي ما هي؟ ها؟ رفع العطش. متى يرتفع العطش؟ إيجاد صورته أو إيجاد حقيقته؟ لا، لكي ترفع العطش لابد من شرب نفس الماء إذا أردت أن يرفع العطش. إذا أردت أن يتحقق الربط والنسبة كل بحسبه. إذا كانت الأطراف خارجية، فإذا أردت أن تتحقق النسبة الخارجية لابد من وجود معنى حرفي بحسب الخارج. إذا كانت النسبة ذهنية لابد من وجود نسبة حقيقة، ولكن النسبة بحسب ماذا؟ أطرافها، وهي الوجودات ذهني. هذا مورد أعزائي، رجعوا إليه. المورد الثاني ما ذكره في تقريرات السيد الهاشمي، الجزء الأول صفحة 38 يقول: وبذلك يتضح أول الفوارق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وهو أن المعنى الاسمي سنخ معنى يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بالنظر التصوري الأولي، وإن كان مغايرا للخارج بالنظر التصديقي. أما والمعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، الجزء الثاني صفحة 110. والمورد الأخير الإخوان لعله أوضحها من هذه الموارد هو في الحلقة الثالثة القسم الأول في صفحة أعزائي 83 من الجزء الأول أو من القسم الأول. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. نفس العبارات الموجودة في التقريرات أو في الحلقة الثالثة موجودة كان في كلمات السيد الهاشمي. وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، غير المعنى المشهور ماذا عن تفسير الإيجادية الذي فسره السيد الخوئي، ولعله سيأتي في البيان الثالث، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة. هسه ماذا يترتب على هذا؟ إن شاء الله يأتي، والحمد لله.